السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. ما زلنا ننصح عوام الشيعة في مذهبهم وفي معتقدهم وفيما يدينون فيه به لرب العالمين سبحانه وتعالى. وذكرت أن أصل الخلاف بين السنة والشيعة نشأ لأن مصدر التلقي اختلف بين السنة والشيعة، وذكرت أن مصدر التلقي الأول عند أهل السنة هو القرآن، فإنهم يحتجون بالقرآن ولا يعارضون القرآن بغيره، والقرآن حجة ولا يقال بقول أي أحد كائنا من كان في معارضة القرآن. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعارض القرآن أبدا، كما أن القرآن لا يتعارض مع نفسه، والسنة لا تتعارض مع نفسها. أما عند الشيعة فقد مرت بنا حلقات على أنهم متناقضون، فقوم يقولون بأن القرآن محرف ويعتقدون هذا، ويروون روايات عن آل البيت رضي الله تعالى عنهم بذلك، وهي روايات مكذوبة عليهم. وقوم آخرون من الشيعة أيضا يقولون بأن القرآن لا تحريف فيه، لا تحريف فيه، وإنه محفوظ. ثم بعد ذلك يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن، ويجعلون الباطن يناقض ظاهر القرآن، ويأتي بخلاف ظاهر القرآن بتفسيرات عجيبة وتأويلات عجيبة لا مستند من الكتاب لها، ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حتى مستند من كلام آل البيت الكرام فيما صح عنهم، ولا حتى دليل من لغة العرب عندهم على ما يسمى بالتفسير الباطني للقرآن. ثم في لقاءين على التوالي تحدثت عما يسمى عند القوم بمصحف فاطمة، ورأينا الأعاجيب عندهم. وفي هذه الليلة أود أن أتكلم عن شيء آخر يتعلق بالقرآن، بالمصدر الأول للتلقي، لتعرفوا من أين نأخذ نحن كأهل السنة عقيدتنا ومنهجنا، ومن أين هم يأخذون عقيدتهم. يا أيها الشيعية، أنت لا تأخذ عقيدتك من القرآن، بل أنت تخالف القرآن. يعني اليوم أريد أن أتكلم عما يسمى عندهم بالقرآن الناطق والقرآن الصامت، فهم عطلوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وجعلوا كتاب الله تبارك وتعالى لا يفهم إلا عن طريق الإمام، ويأتون بروايات عن الأئمة، روايات مكذوبة ليفسرون على أهوائهم. فأخذوا عوام الشيعة بعيدا بعيدا عن القرآن بحجة أن هذه تفسيرات القرآن على لسان الأئمة. كفى أنه عطلك عن تدبر القرآن. هل تستطيع أيها الشيعي، سواء كنت أصوليا أو كنت أخباريا، لأن منهم من الآن ينقسمون أخبارية وأصولية، وإن كانت الأصولية الآن في الشيعة الاثني عشرية هي الأكثر وهي الطاغية على الساحة، لكن الأصولية والأخبارية اختلفوا فيما بينهم، الشيعة فيما بينهم، هل نحتج بظاهر القرآن ولا لا نحتج بظاهر القرآن؟ فالأخبارية قالوا لا نحتج بظاهر القرآن. يعني إيه؟ يعني ظاهر القرآن ليس بحجة، يعني نقول الآية ظاهرها كذا، الآية تقول كذا، يقول لك لا 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 مش حجة، الله عز وجل يقول كذا، لا 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 مش حجة، ظاهر القرآن ليس بحجة، ويصرحونها بهذا في كتبهم. ويأتي الشيعة الاثني عشرية من الأصولية يقولون يحتج بظاهر القرآن، لكن لا بد أن يسانده روايات الأئمة. والطائفتان الأصولية والإخبارية يقولون بأن الأئمة هم القرآن الناطق، وأن القرآن الذي بيننا هو الصامت. يعني أنت عارف يعني إيه قرآن صامت؟ يعني أنت لا تأخذ بهذا القرآن، هو صامت، لا تستطيع أنت من تلقاء نفسك أن تجلس فتتدبر القرآن، هذه الآية، هذه السورة، ما معناها هذا الحكم، لا لا لا، ممنوع
ممنوع لا تفهم القرآن بعيدا عن الأئمة. يا جماعة الله عز وجل في القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن، بيدفعنا ويحثنا على التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول. الله عز وجل يأمرنا أن نتدبر القرآن وأنتم تقولون لا لا تتدبروا القرآن. القرآن لا يفهم إلا عن طريق الأئمة. فالقرآن صامت والأئمة قرآن ناطق، وما يأتي عن الأئمة كما يزعمون يخالف ظاهر القرآن الكريم. سبحان الله العظيم، يخالف ظاهر القرآن الكريم. وأنا أعتقد أن هذه الأشياء لم تثبت عن أئمة آل البيت رضوان الله تعالى عليهم، لكن تعالوا نثبت هذا الكلام الذي ذكرته على ألسنة مشايخهم وفي كتبهم، ثم نأتي بالرد عليهم من كتبهم ثم من القرآن والسنة. من كتبهم أولا يردون على أنفسهم، لتعلموا أن هذا كما أقرر أن الاختلاف وأن الاضطراب يدل على أن الأمر ليس من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعالوا واسمعوا كيف يجعلون هناك ما يسمى بالقرآن الصامت والقرآن الناطق. ما القرآن الصامت وما القرآن الناطق؟ اسمعوا لأول مقطع من المقاطع، نسمع ماذا يقولون.
أنت الآن تأخذ الكتاب الصامت، المصحف هو النسخة التي صنعها البشر لصورة خطية لفظية للكتاب الصامت. الكتاب الصامت هو آيات القرآن الملفوظة، المصحف شيء صنعه البشر رسموا فيه الكتاب الصامت. تأخذ المصحف فتنشره وتضعه بين يديك وتقول: اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، ما الذي فيه؟ وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى. ومر علينا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: نحن الأسماء الحسنى. الاسم الأكبر ما هو؟ الاسم الأكبر هو رمز للقرآن الأكبر. القرآن الأكبر هو الناطق. هل هناك مقايسة بين الناطق والصامت؟ يعني الآن حينما تؤخذ لك صورة فوتوغرافية، هذه الصورة الفوتوغرافية هذه أنت الصامت، أما أنت الحقيقي فأنت الناطق. الصورة الفوتوغرافية هذه أنت الصامت، أما أنت فأنت الناطق. يمكنك أن تقول: هذا أنا الصامت، وتشير إلى الصورة الفوتوغرافية وتقول عن نفسك: هذا أنا الناطق. حينما يقول سيد الأوصياء عن القرآن: هو الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق. الكتاب الناطق له إشارة، له رمزية، هذه الرمزية هو هذا الاسم الأكبر. وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى. وروايات أهل البيت صريحة بأن الآية الكبرى ما لله من آية أكبر مني، أمير المؤمنين يقول. الآية الكبرى هو الاسم الأكبر، الاسم الأعظم هو الاسم الأكبر. كلها تعابير وإشارات إلى الحقيقة العلوية.
والله لا أدري كيف تعقلون هذا الكلام. يعني الحقيقة لا أدري. هذا عبد الحليم الغزي أحد شيوخهم يقول بكل صراحة، شفت الرواية وهو بيقول عن الأئمة أنهم أسماء الله الحسنى، والاسم الأكبر والاسم الأعظم هو علي بن أبي طالب. يعني لما يقول لك، يقول لك أن الاسم الأعظم هو علي بن أبي طالب، يعني أنا لما أقول يا علي يبقى بدعو الله عز وجل باسمه الأعظم، ولا آية أكبر من علي ابن أبي طالب. أي غلو هذا؟ أي كلام هذا؟ صورة فوتوغرافية لي يبقى دي أنا الصامت، وأنا الآن أنا الناطق. ودي هتدخلنا في مسألة أخرى أنا لا أريد أن أدخل فيها الآن، لأن الاثني عشرية يقولون بأن القرآن مخلوق، يقولون بأن القرآن مخلوق كعقيدة المعتزلة تماما بتمام. إذا كان العلي رضي الله تعالى عنه هو القرآن الناطق كما يقولون، أو كل الأئمة هو القرآن الناطق، كل الأئمة مخلوقون. وإن كان القرآن الصامت عندهم كصورة، عبارة عن صورة بس مكتوبة، طيب هذا القرآن الصامت الذي تتكلمون عليه برضو على كلامكم مخلوق. أي كلام هذا؟ ضلالات في الكلام، ضلالات في الكلام. الشاهد إن عند القوم، وهذه نقطة البحث الآن، إن عند القوم ما يسمى بالقرآن الصامت وما يسمى بالقرآن الناطق. إيه هو القرآن الصامت؟ الذي بين أيدينا، المصحف الذي بين أيدينا. طب القرآن الناطق الأئمة. ليه؟ المصحف اللي بين أيدينا عبارة عن كلام، عبارة عن كلام، هذا الكلام صامت. يعني مش ممكن الآن الكلام اللي في هذه الورقة يكلمني، هكذا يزعمون، يبقى ده صامت. أمال فين الناطق؟ الإمام بقى لما يأتي يفسره. طب أنا بسألكم سؤالا، بنفس فهمكم هذا، بنفس هذا الفهم العقيم لمشايخكم، أنا لا أقصد عوامكم، العوام الشيعة مخدوعون فيكم ومخدوعون، هم يحبون أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، لكنهم لم يسلكوا السبيل الصحيح في حب أهل البيت. يحبون النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يسلكوا الطريق الصحيح. وينبغي أن تعلموا أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، العمل الفاسد فاسد، العمل الفاسد فاسد، والنية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. قرآن صامت وقرآن ناطق، ليه؟ أصل المصحف الذي بين أيدينا صامت، ما بيتكلمش. ما مين هيتكلم؟ الإمام هو اللي هيتكلم، ده القرآن الناطق. طيب كل ما ورد عن الأئمة في كتبكم برضو مكتوبة في الأوراق، صح ولا لا؟ يعني أنا لو مسكت الكافي للكليني مش هيكلمني، لو مسكت كتاب بحار الأنوار للمجلسي لن يكلمني، لو أمسكت بكتاب من لا يحضره الفقيه لن يكلمني، لو أمسكت بكتاب وسائل الشيعة لن يكلمني. كل المعارف، يا أيها الشيعة اعقلوا الكلام، اعقلوا ما يتلى عليكم على أسماعكم. أكثر من مرة وأكرر ولن أيأس، فتشوا في عقيدتكم، فتشوا في الدين الذي تدينون فيه به لله عز وجل. كل المعارف إما أن تكون مسموعة وإما أن تكون مكتوبة، كل المعارف يا إما مكتوبة مدونة في الكتب يا إما موجودة مسموعة. طيب القرآن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان مشافهة، جبريل يتلو على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الكتابة المكتوبة دونت وهي من ضمن أسباب حفظ القرآن الكريم. وعلم الأئمة الذي تدعون أيضا مكتوب، هو مكتوب الآن بينكم، فهل نقول عليه بأنه أيضا يعني كتاب صامت كما تقولون في القرآن؟ هذا الكلام والله العظيم، هذا الكلام انت عارف لماذا؟ ليصدوك عن كتاب الله. تيجي تفهم هذه الآية تثني على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك ده اللي انت فهمته، ده الظاهر، لكن هذا غير مراد، في باطن، في واطن ليها انت مش فاهمه. تقول هذه الآية تثني على أمهات المؤمنين، تقول لك لا 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 انت مش فاهم، انت مش فاهم. هذه الآية تقول بإفراد الله بالربوبية، هذه الآية تحصر الغيبة في الله تبارك وتعالى وحده، هذه كذا، تناقض ما عندك، يروح مخوفك ويرهبك
من أنت حتى تقرأ القرآن وتتدبر القرآن؟ أنت لا تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لك أن تفهم كتاب الله إلا عن طريق الإمام. عن طريق الإمام يريد تفسير علي بن أبي طالب، يريد تفسير الأئمة، لأن تفسير الأئمة لن يخالف ظاهر القرآن، ولا يمكن أن يخالف ظاهر القرآن. لكن للأسف يأتيك بما يريد روايات وضعها والضاعون وكذابون على آل البيت، فيأتون بأشياء تناقض الظاهر. في أي لغة هذه؟ أي لغة في العالم؟ يعني القرآن نزل بلسان عربي، أخبروني أي لغة يفهم بها القرآن، كيف أفهم؟ يعني ممكن أفهم القرآن بالعربية؟ يقول لك لا، مش على مقتضى اللغة تفهم القرآن. طب أفهم القرآن بأنهي لغة في الدنيا؟ لن تفهم القرآن بأي لغة في الدنيا. أمال أنهي لغة؟ لا، إمام، لازم إمام يقول لك. طيب الإمام ده لما بيتكلم عن تفسير القرآن ويقول إن دي معناها كذا ومعناها كذا، بيتكلم بأنهي لغة؟ التفسير ده بيعتمد على أنهي لغة؟ ولا لغة، ولا لغة من اللغات. لذلك أنا أعتقد يقينا أن التفسيرات التي يذكرونها عن آل البيت الكرام رضي الله عنهم تخالف ظاهر القرآن، أنها مكذوبة على آل البيت رضي الله تعالى عنهم. لماذا تصدون الناس عن القرآن؟ لماذا تصدون الناس عن فهم القرآن؟ الله عز وجل نزل القرآن تبيانا لكل شيء، وأنتم جعلتم القرآن لا تبيانا ولا شيء. نعم، طب اسمعوا إلى هذا المقطع يؤكد الكلام، وبعدين بعدما تأخذ المسموع والمرئي من مشايخكم اسمع المدون في كتبكم ترى العجب. هؤلاء يبعدونك عن دينك، هؤلاء يبعدونك عن القرآن وفهم القرآن، هؤلاء يبعدونك عن الطريق الصحيح. الطريق الصحيح، أنا لا أقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان، أنا بتكلم الآن على نص القرآن الكريم. لماذا تحيدون عن نص القرآن؟ لماذا تصرفون الناس عن تدبر القرآن؟ الله عز وجل لم يقل في القرآن الكريم أن القرآن لا يفهم إلا عن طريق علي بن أبي طالب، لم يقل هذا، لم يقل لنا بأن القرآن الكريم، وإلا لماذا دفعنا وحثنا للتدبر في كتابه سبحانه وتعالى؟ لماذا ظهر لنا الكتاب أصلا والقرآن أصلا إن كنا لن نفهمه ولا نفهمه؟ يبقى لماذا ظهر لنا ولماذا بين أيدينا؟ وهل معنى ذلك أن نقرأ كتابا ونحن لا نعرف معانيه ولا نتدبر معانيه؟ اسمعوا إلى هذا المقطع ثم أعود لكم.
فالإمام هو تأويل القرآن، الإمام تأويل القرآن، أليس الإمام هو كتاب الله الناطق؟ حبيبي ما يقول أنا كتاب الله الناطق وهذا القرآن كتاب الله الصامت؟ في يوم صفين أمير المؤمنين قال هذه الكلمة، والزهراء سلام الله عليها في خطبتها ذكرت هذا المعنى. الزهراء ذكرت، قالت ترك فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق. مع الأسف أشوف بعض اللي يفسرون خطبة الزهراء ما يلتفتون للمعنى العميق الذي أرادته الزهراء سلام الله عليها. يعني قالت لهم رسول الله ترك كتاب الله الناطق هو علي أمير المؤمنين والقرآن الصادق، يعني بقى عندكم الإمام علي والقرآن. وأمير المؤمنين يقول في يوم صفين لما رفعوا القرآن والمصاحف قال ويحكم، هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق. وكلمة الصامت للقرآن يعني لا يفهم القرآن من دون الإمام سلام الله عليه، وإلا ليس لها معنى أن يكون القرآن صامت. القرآن ما ينفهم من دون الإمام، لذلك هو صامت. هذا شيء جميل جدا، من دون القرآن لما يقول كتاب الله الصامت هذا وأنا كتاب الله الناطق، يعني لا تأخذ القرآن من غير الإمام. القرآن له قيم، وقيم القرآن هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يفهم القرآن من غير الإمام. بهذا هل هو يدفعك الآن للقرآن أم يصدك عن القرآن؟ أخبروني يا قوم، هل هو الآن يحثك على القرآن وتدبر القرآن؟ هذا معمم تكلم بما تكلم، طيب تعالوا الآن، لا أقول لكم أحد مشايخ السنة، قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إيه معنى الآية؟ أخبرني أيها الشيعي ما معنى الآية؟ أفلم يتدبروا القول؟ الله يحثنا على التدبر، وفي نفس التوقيت تقولون روايات مش هتفهم إلا عن طريق الإمام. أمال بيحثني على التدبر ليه؟ يحثني على التدبر شيء أنا لن أفهمه ولن أصل إليه. روايات تناقض القرآن، بأيهما تأخذ؟ أخبرني، هل ستسير وراء هذه الروايات التي يقينا أنها مكذوبة على آل البيت رضي الله تعالى عنهم، أم ستتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أم تتمسك بما في كتاب الله؟ أنا لا أدعوك أن تقرأ لأحد حتى من المعاصرين ولا من مشايخ السنة، أدعوك أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل. الله عز وجل أنزل كتابه علينا، اقرأ كتاب الله، عندك عقل وإلا أنت يعني كيف ستحاسب وأنت لا تتدبر وأنت لا تعقل؟ العقل مناط التكليف، عندك عقل وعندك عقل، تدبروا تدبروا آيات الله وتدبروا ما يتلى عليكم، وهل هذه شريعة الله وهل هذه عقيدة آل البيت؟ اسمعوا رواية من ضمن الروايات في أصول الكافي في المجلد الأول في صفحة 61، بيزعم الكليني رواية عن الإمام علي ابن أبي طالب قال ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لكم. معنا بشير من نيجيريا، السلام عليكم ورحمة الله.
شيخنا الجليل، أنا لدي عهد معكم لأن ما وفقت في الحلقات السابقة فيما يخص قضية التبصر. ألو،
قلت على قضية إيه؟
ألو، نعم قليل التواصل، كان لدينا معكم حوار بدأنا وتواعدنا معكم في حلقة أخرى وأنا ما وفقت، والآن إن شاء الله ربنا وفقني أريد أن أعطيكم بالدلائل إن شاء الله.
أيوة، هتتكلم في أي موضوع بتقول؟
وموضوع التوسل، كان سابقا أنا قلت لكم نبي الله يعقوب توسل.
أردت أن تتكلم عن التوسل، أنا موضوعي عن هذا الكلام، تفضل اتكلم يا أخي بشير عن التوسل، اتفضل.
نعم،
ائتني بما
نعم
عندك في التوسل. أولا نعم أخبرني، طب اسمعني يا أخي بشير. نعم، وسأترك لك المجال. نعم، أنت بتتكلم على التوسل. نعم، اللي ممكن نعم تعطيني صيغة، هل بتتكلم ان انا اقول لا مثلا ايه العبارة التي اقولها وانت بتقول ان هي مباحة وتجوز وانا بقول لا انها لا تجوز؟ يعني لو قال قائل مثلا على سبيل المثال اللهم بالنبي اغفر لي، اللهم بالنبي اغفر لي، مش ده نوع من انواع التوسل؟
نعم.
طيب أنت بتقول إن النوع ده يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز.
اتفضل ائتنا بالأدلة من القرآن أو السنة، اتفضل.
نعم، كما جاء في الحديث واتفق عليه المحدثون على صحة الرواية، خاصة حديث الضرير، وهناك حتى ابن تيمية هو أيضا لقد نص هذه الرواية، والرواية تقول أن عثمان بن حليب أنه قال إن رجلا ضريرا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال أدعو الله لي، أدعو الله أن يعافيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير، وقال فادعوه، فعمره النبي أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في. وهذا قوله. قال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر. وهذا الحديث تراه تجده مثلا في مسند أحمد مجلد 28 صفحة 280.
طيب أخي بشير، أخي بشير.
نعم
أخي بشير.
نعم.
ذكرت حديث الضرير أليس كذلك؟
نعم.
طيب في حديث الضرير اللي الرجل ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا لن أكلمك الآن في صحة أو ضعف الحديث، نعتبر الحديث ثابت وصحيح، تعال نأخذ بقى وجه الدلالة من الحديث. اصبر علي يا بشير.
لا لا
أخي بشير، أخي بشير، أخي بشير، اسمعني. أنا تركت لك، أنا تركت لك الفرصة تتكلم، اسمعني حتى نصل، حتى نصل أنا وأنت. الرجل ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أنت عبارتك، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله لي. يبقى بيذكر الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ادعوا الله لي، أليس كذلك؟
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقول له ادعوا الله لي، الرجل مباشرة لم يقل اللهم بنبيك رد إلي بصري، لم يقل هذا، إنما الرجل بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام ادعوا الله لي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك، يبقى هيدعو الله له، وإن شئت صبرت وهو خير لك. خير الرجل بين أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام له أو أن يصبر. الرجل اختار أن يدعو له الرسول، صح كده؟
نعم
يا أخي بشير، مش هو ده اللي بيدور الآن في الحديث؟ هل الآن الموجود عندك في الحديث عشان نفهم بس الحديث ونفهم المشاهدين الحديث ونفهمهم إن الرجل ماذا قال وماذا صنع، والعبارة التي ذكرناها هل هي تجوز ولا لا؟ الرجل ده بعد ما فعل هذا واختار مع الرسول عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله وتسليماته عليه سيدعو الله له، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل دعاء يدعو الله به، أليس كذلك؟
نعم.
يبقى إذن هذا الرجل هل سيدعو له الرسول أم لن يدعو له الرسول؟
طيب أنا أقول لكم،
طيب اسمعني يا بشير، يا بشير، يا بشير، يا بشير، مش أنت تريد، أنت تريد الآن أن تفهم، لو سمحت أنا ماشي معك جزئية في الحديث، رد علي. طيب الآن الرجل
أعطيني المجال، أعطيني المجال للرد، أعطيني المجال للرد.
اتفضل. أنا تركتك ذكرت الحديث وأنا الآن أفهمك الحديث مما ذكرته.
نهاية حلقة الرسول هو بلسانه دعا للشخص أم الشخص تلقى من الرسول كلمات ودعا بها؟ هذا الذي أنا أريد أن أفهم منكم.
جميل جدا.
لما قال الرسول قال قل، يعني أتوضى فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين. نعم، الرسول لم يفعل هذه الحركات، نفس الضرير هو الذي يصلي ركعتين ويدعو الله بلسانه لا بلسان الرسول.
جميل جدا.
هو ألهمه وعلمه الكلمات لكي يدعو، وقال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. ما معنى هذا؟ أن لا يوجد توصل، لا يوجد واسطة بين الله سبحانه وتعالى والرسول. وطيب أنا أعطيكم دليل آخر.
لا اسمعني في الدليل الأول على حتى تفهم الحديث.
لا
لا لا, لا, لا اسمعني, اسمعني 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 يا بشير. لا كما سمعتك اسمعني لو سمحت. كما سمعتك اسمعني.
نعم.
حينما قال الرجل هذا في نهاية الحديث قال للرجل وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في وشفعني فيه، مش موجودة كده عندك في الرواية؟
نعم.
طيب يبقى دي التكملة. معنى شفعه في، اللهم إني أتوجه بنبيك، معناها اللهم إني أتوجه إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم الذي طلبه من الرسول في البداية، فالرسول هيشفع له، معنى شفعه في، والشفاعة هي التوسط لجلب منفعة أو دفع مضرة، فالنبي صلوات الله وتسليمه عليه سيدعو للرجل، والرجل معنى كلمة وشفعني فيه يعني اقبل دعائي في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدعوك لي، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، معناها أتوجه إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الموجود في الحديث يا أخي بشير.
ردًا على 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 قولكم هذا، أنتم تريدون يعني أن تحاولوا أن تخرجوا الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين السائل وبين الذي يطلب الدعاء. وهنا
يا أخي بشير، يا أخي بشير لو سمحت، نحن نقاشنا الآن، أنت بتقول هناك واسطة، اسمعني يا أخي بشير، أنت بتقول هناك واسطة بين الله وبين العبد، ولا ليس هناك واسطة بين الله وبين العبد؟
هذا هو الواسطة، إذا لم تفهم هذا هو الواسطة.
يا أخي بشير لو سمحت اسمعني، أنا لم أقل تفهم أو لا تفهم، لكن اسمع مني هذه الكلمات، وأنا سأقبل كلامك بصدر رحب، وتركتك تتكلم في غير موضوع الحلقة، وكنت قد وعدتك قبل ذلك أن تدخل يوم الخميس من أكثر من حلقة ولم تفعل، ولكني سمحت لك، فاسمع هداني الله وإياك للحق. حينما أقول لك كلمة، الكلمة الموجودة، أنت قلت في نفس مكالمتك، قلت بأن أنا بقول أن التوسل ده جائز. طيب التوسل ده جائز، يبقى جعلت واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وفي نفس التوقيت قلت لي بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء، لما علمه هذا الدعاء لكي لا يجعل بينه وبين الله واسطة، فمرة بتقول بواسطة ومرة تقول من غير واسطة. ونحن كأهل السنة عندنا التوسل لرب العالمين سبحانه وتعالى عبادة، يجوز في أحوال ثلاثة أو بأقسام ثلاثة. الأولى يجوز أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أقول اللهم اغفر لنا، يا ربنا ارحمنا، فبتوسل لله بالأسماء الحسنى والصفات العليا، برحمتك أستغيث. طيب النوع الثاني يجوز أن أتوسل إلى الله بالعمل الصالح، كحديث الغار، اللهم إن كنت، اللهم بحبي لك اغفر لنا، اللهم بحبي للنبي، ينفع أقول كذا لأن ده عمل صالح، اللهم بحبي للنبي اغفر لنا، كما ذكر الله في القرآن أن عباد الله سألوا الله عز وجل وتقربوا إليه بالإيمان، ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، إلى آخر الآيات. النوع الثالث عندنا يجوز التوسل إلى الله بدعاء الصالح الحي، كما فعل الرجل دعاء الصالح الحي، حينما يأتي رجل ويتوسم في أحد الصلاح ويقول له ادعو الله تبارك وتعالى لي، هذا أيضا جائز. ومنه الحديث الذي ذكرته، حديث الضرير الذي في مسند الإمام أحمد وفي غيره، وفي بعض ألفاظه بعض العلماء يختلفون في الصحة والضعف في بعض ألفاظه. النوع الحديث الذي ذكرته هو ده أحد الأقسام الذي نجوزها، وهو التوسل إلى الله بدعاء الصالح الحي. أنا أريد منك بارك الله فيك تفسر لي في الحديث الذي ذكرته، فسر لي معنى كلمة اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يعني إيه الكلمة دي؟ فسرها لي.
طيب لماذا يقول الرجل أتوجه بدعاء نبيك، أم يقول أتوجه بنبيك؟ الرواية جاءت صريحة بنبيك، يعني نفس النبي وشخص النبي.
جميل جدا،
يكون هو الواسطة. أنا لم أقطعكم شيخنا. أما بدعاء النبي الذي ذكرتم أنتم، هذا تأويل منكم أم في رواية وجدتموه؟
جميل جدا.
وأريد لا 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 أريد أن أطيل معكم الكلام، لكن أريد أن آتي لكم بالدليل الثاني، أي الرواية الثانية.
طيب اسمعني في الدليل الأول. اسمعني في الدليل الأول. الأول أنت ما انتهيت منه. حينما قلت كلمة بنبيك، يعني بنفس نبيك، بذات نبيك صلى الله عليه وسلم. مش انت بتقول هذا؟ بنبيك يعني بنفس نبيك وبذات نبيك صلى الله عليه وسلم.
وما معنى بنفس نبيك؟ لقرب، يعني يتقرب الى الله تعالى بهذا.
يا اخي انت قلت هذا الكلام، اسمعني، انت فسرت الان بكلمة بالنبي يعني بنفس النبي، اليس كذلك؟
نعم.
طيب انت من قال بهذا التفسير الذي ذكرته؟ الرجل جاء، كان يستطيع الرجل، كان يستطيع الرجل يا أخي البشير ألا يأتي الرسول أصلا؟ لو إنه ينفع إنه يقول بنبيك لماذا ذهب للرسول؟
طيب ما معنى النبي؟
أنا قلت لك فسرتها من نفس الحديث وليس من عندي. أول ما جاء الرسول ماذا قال؟ أول ما جاء الرجل للرسول ماذا قال للرسول؟ ماذا قال له يا أخي بشير؟ قال أدعو الله لي، أليس كذلك؟ اسمعني يا أخي بشير، يا أخي بشير اسمعني، أول ما جاء الرجل ماذا طلب من الرسول؟ قال أدعو الله لي، طلب منه الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنه سيفعل شيئا من اثنين، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت وهو خير لك. يبقى النبي بيخيره الآن بين أن يعلمه كلمات ولا بين دعاء الرسول والصبر. من نفس الحديث قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت وهو خير لك. ماذا اختار الرجل؟ اختار دعاء الرسول، أليس كذلك؟ لما اختار الرجل دعاء الرسول، هل الرسول لما هو الرجل النبي خير الرجل والرجل اختار الدعاء يبقى النبي سيدعو ولا لن يدعو؟ يبقى الله يفتح عليك، يبقى يدعو. يبقى إذا هذا التوسل بالدعاء والكلمات التي علمها، اسمعني حتى أكمل معك، اسمعني حتى أكمل معك، اسمعني يا بشير حتى أكمل معك، أنا تارك لك الفرصة، اسمعني حتى أكمل معك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام سيدعو الله له، يبقى إذن هذا توسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خذ الثانية، حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الدعاء علمه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. الآن ماذا يقول للرجل؟ اعمل إيه؟ اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. هل هو توجه بالنبي ولا بيتوجه بدعاء النبي الذي جاء يطلبه من الرسول؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لبى أمره ولبى طلبه. أنت قلت طيب. بأن الرسول لما طلب
أريد أرد لكم على هذا السؤال.
اتفضل هات ما عندك.
لما الرجل أتى النبي صلى الله عليه وآله هو يطلب منه الدعاء والرسول علمه تعليما، الرسول لم يدعو له بلسانه، هذا قلت
صادق. يعني مرة تقول أنه دعا له؟
أنا لم أكمل، أتركني أن أكمل.
اتفضل.
ثم في مقطع حتى في لب الدعاء في لب الاستنات يقول يا رسول الله إني أتوجه بك. ما معنى هذا
يا رسول الله إني؟
طيب. يا نعم، يعني كأن خطاب مباشر للرسول صلى الله عليه وآله، يا رسول الله، يقول له يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي. طيب هذا حتى ترك ربه وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله.
جميل جدا.
يتوجه بك.
اسمعني يا بشير.
ليست واسطة يا شيخنا الكريم.
طب اسمعني يا بشير.
أقول لك هناك رواية أخرى خاصة في استسقائهم بالعباس عم النبي حتى.
طب اسمعني هسمع منك رواية العباس. طب اسمعني يا بشير.
نعم تعرف كله أنت تعرف الأمور
دول. اسمعني يا بشير. أما رواية الأعمى، أنت ذكرت لي كلاما ثم تراجعت فيه، ذكرت لي أن النبي عليه الصلاة والسلام، طب اسمعني يا بشير اسمعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعني أنا لم أقاطعك، تركتك إلى أن تنتهي. اسمعني يا بشير.
أنا لم أتراجع.
اسمعني سأبين لك تراجعك. أنت قلت لي بأن النبي دعا للرجل، أليس كذلك؟
لا.
أنت قلت نعم.
لا.
طيب يعني إذا اسمعني أنت الآن تتفق بالرغم من قلت قبل ذلك بخلاف هذا، أنت قلت لن يدعو النبي للرجل. سأرجع مرة أخرى للحديث الذي ذكرته، الرجل جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ادعو الله لي، أن يرد إلي بصري. ماذا قال له الرسول؟
إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت.
جميل جدا. إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت.
نعم.
يبقى خيره بين كم أمر؟
نعم.
يا بشير.
نعم.
خيره بين كم أمر؟
بين أمرين.
الدعوة أو الصبر. الرجل اختار إيه؟
الدعوة.
جميل جدا. حينما يطرح طيب. النبي هذا السؤال على الرجل، هل معنى ذلك ان الرجل يختار وفي النهاية النبي بعد ما يعرض هذه الخيرة للرجل الرجل يختار والنبي لا يحقق له مراده؟
لماذا؟
في نفس الرواية اللي معاك اللهم شفعه فيا، مش ده من ضمن كلام الرجل الضرير؟
نعم.
معنى كلمة شفعه فيا يعني ايه؟ يعني ايه بشير شفعه فيا؟
لماذا؟
اسمعني يا بشير، اسمعني يا بشير، اسمعني. يعني ايه شفعه فيا؟
انت تسأل ولا تريد الجواب. لماذا؟
اسمعني. وحديث العباس الذي تذكره ايضا عليك وليس لك. حديث العباس لو ان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، لو ان الصحابة تعلم ما تقوله انت، ان مباشرة يقولون اللهم بنبيك انزل المطر، لماذا ذهبوا الى العباس؟ لماذا ذهبوا الى العباس؟
نعم.
لماذا ان كانت القضية ان يقول الشخص مباشرة منه اللهم بالنبي انزل علينا المطر، اخبرني لماذا ذهبوا الى العباس؟ لماذا ذهب عمر إلى العباس؟
في قرينة، يوجد قرينة لقرب العباس للنبي صلى الله
طيب
عليه وسلم.
طيب ماذا للعباس الآن؟ أنت قلت في حديث
ولا يوجد أيضا مانع حتى
يا بشير، يا بشير، يا بشير، اسمع يا بشير، أنت قلت بأن النبي علم الضرير.
لماذا؟
اسمعني طيب عشان تفهم سؤالي وترد. انت قلت ان النبي عليه الصلاة والسلام علم الضرير الدعاء، صح؟
نعم.
طيب لما تعلم الضرير الامة كمان تعلمت ولا لم تتعلم؟
تتعلم.
جميل جدا. طالما تعلموا لماذا ذهبوا الى العباس؟
يوجد ايضا وسيلة اخر حتى في حديث الناس توصلت بالرسول حتى بدون
أنا كلامي واضح معاك. لماذا ذهبوا إلى العباس طالما المسألة تعلموا الدعاء؟ لماذا لم يدعوا مباشرة؟ لماذا ذهبوا إلى العباس؟
لأن التوسل ليس فقط منحصر بالنبي فقط، حتى بالأولياء وبالصالحين الأخر.
جميل جدا. يعني هم توسلوا بالعباس. طيب ليه عمر راح للعباس ما كان عمر قال اللهم بالعباس انزل علينا الغيث؟ انما اقرأ الرواية يا بشير ان عمر طلب هذا من العباس، والعباس في تكملة الرواية وذكرها ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري وصححها، وقف العباس وهو يقول وعمر معه والمؤمنون معه وقال اللهم انهم توسلوا بي، اي يعني بدعائي، توسلوا بي لقرابتك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم ما نزل بلاء الا بذنب ولن يرفع الا بتوبة. اللهم انزل علينا الغيث. ده في تكملة الرواية. في تكملة الرواية العباس قال هذه العبارات اللهم انهم توسلوا بي. هل توسلوا بي عمر والمؤمنون رفعوا ايديهم وقالوا اللهم بالعباس انزل علينا الغيث؟ لا، انما عمر طلب من العباس الدعاء اللي انا بكلمك عليه، وبدليل ان الرواية فيها ان العباس وقف وقال هذا الدعاء، وقال ولم يقل حتى العباس نفسه اللهم بي انزل المطر. فانا العباس عم النبي، اللهم بالنبي انزل المطر، انما كلمات العباس كما اذكرها لك وللمشاهدين قال اللهم إنهم توسلوا بي، يعني يقصد بدعائي اللهم إنهم توسلوا بي لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا أكمل لو سمحت يا بشير، أكمل الرواية. اللهم إنهم توسلوا بي لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب. ده كلام العباس. اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، اللهم أنزل علينا الغيث. ده كلام العباس يا جماعة، ده كلام العباس. لو كان الأمر كما يقول الأخ بشير كان عمر بن الخطاب هيقول اللهم بالعباس أنزل الغيث. لم يتوسل بذوات الصالحين، إنما دعوة الصالح الحي. حديث العباس عليك وليس لك. حديث العباس لو كان التوسل بالنبي مباشرة خلاص، يعني يقول بالنبي خلاص بالنبي، كان قال عمر هذا وانتهت القضية، لكن لم يفعل هذا، إنما ذهب إلى العباس وطلب منه الدعاء، ووقف العباس ودعا، وأمن عمر وصحابة الرسول والموجودون أمنوا على دعاء العباس بكلمة آمين آمين، فنزل الغيث بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا قلت لك يجوز أن أقول بحبي للرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز أقول هذا، لأن حبك للرسول عمل صالح. اللهم بحبي للصالحين اغفر لنا، يجوز لأنه عمل صالح وموجود في القرآن مثل هذا التوسل. طيب الأخ بشير معنا.
أكملتم
ولا؟ اتفضل يا بشير.
أكملتم، لأن أنت لا تريد أن أتداخل في كلامك. وفي النهاية يعني أنا فهمت، يعني فهمت المسألة، كون التوسل هذا الذي نحن نقصده أيضا هو التقرب إلى الله تعالى بعمل الشخص وبالشخص. لما نقول بالشخص، لما طلبوا الاستغاثة من عم الرسول، الطلب مبدئيا من الصحابة وليس من عباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما أتوا العباس هم يريدون يتوسلون به، ولما هو الذي رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب، يعني هذا هو الذي واسط بينهم، لأنهم اللي استغاثوا، هم اللي يريدونهم، هم الذين طلبوا. لماذا لم يطلبوا هم بنفسهم؟ لكن أتوا له الكيفية وكيفية الذهاب إليه، هذا هو التوسل الذي نحن نقصده أيضا ونستعمله أيضا. لما نأتي إلى شخص لتقربه إلى الله بأعماله، لا ليست بذاته، حتى بالأعمال نحن أيضا نقصد هكذا، يأتون إليه، هذا السعي إليه هذا هو التوسل. لماذا؟ لأن يعرفون ويعتقدون أنه هو بنفسه لا يستطيع أن ينقذهم، لا يستطيع أن يحلهم المشكلة، يحل المشكلة هو الله سبحانه وتعالى فقط. لكن تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بمخلوق مثلهم، وهذا المخلوق هو العباس. ولما جميل. رفع يده نزل المطر، حتى الرسول أيضا نفس الشيء هو مخلوق. ولما هذا الضرير سأل الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي، معناته يعني بقربة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا الدليل نحن أيضا نعتقد، لا نقول الشخص الذي نعتو إليه ونتوسل به نقول لك أن هذا الشخص هو من عنده يحل لنا المشاكل، لا نحن لا نقصد هكذا يا شيخنا الكريم. وهذا هو المقصود من التوسل.
جميل.
الحمد لله رب العالمين وأشكركم. الحمد لله.
ماشي. بأخي بشير، ذكرت بأن التوسل للرجل الصالح بأعماله وتقرباته إلى الله، لكن نحن نذكر بالدعاء. قلت ابتداء الصحابة طلبوا من العباس، نحن نجوز أن يطلب الشخص من الرجل الصالح الحي أن يدعو الله سبحانه وتعالى له، ما فيش مشكلة عندنا في هذا، إن يقول لرجل صالح يتوسم فيه الخير أن يدعو الله له. لكن نحن قضيتنا في أن يقول الشخص اللهم بفلان افعل لي كذا، اللهم بفلان افعل لي كذا. هل هذه موجودة في سنة رسول الله أو في القرآن الكريم. حينما ذهبوا إلى العباس، العباس لم يقل لهم أو لم يرد في أي رواية إن عمر أو من معه قالوا اللهم بالعباس، وإلا لماذا ذهبوا للعباس أصلا؟ كم ممكن يقولها وهو في بيته، يقولها في المسجد دون أن يذهب إلى العباس؟ إنما هم ما أرادوا أن يقولوا بالعباس، إنما أرادوا أن يدعوا العباس. لما؟ لصلاح العباس رضي الله تعالى عنه. والعباس تقرب، لأن العباس رضي الله عنه فيه شيئان: الميزة الأولى إيمانه برب العالمين سبحانه وتعالى وصحبته لرسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، الشيء الثاني قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. فمؤمن وصحابي وهو أحد قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام طلبوا منه الدعاء فدعا، لكن ما زلت أقول لم يقولوا اللهم بالعباس، أو لم يقل لهم العباس طب خلاص يلا قولوا اللهم بالعباس أنزل علينا القطر، لم تحدث هذه ولا تلك. فلم يدعوا بعيدا بكلمة اللهم بالعباس، ولم يقل لهم العباس هذا، وإنما قام العباس فدعا فأمنوا. وهذا الذي يجوزه أهل السنة، أن الإنسان يجوز أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالح الحي. التوسل بثلاثة أمور مشروعة، وهي بأسماء الله وصفاته، الثانية بالعمل الصالح، الثالثة بدعاء الرجل الصالح الحي. الحي انتهى الوقت، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل مسألة القرآن الصامت والناطق في حلقة قادمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.